بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل الأدعية التي تقال بعد التشهد الأخير وقبل السلام من كتاب حصن المسلم، ومع الدعاء السادس، وهو أن يقول المصلي: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. هذا هو الدعاء السادس الذي يستحب للمصلي أن يدعو به قبل السلام من التشهد الأخير. ومناسبة ذكر هذا الحديث وهذا الدعاء قبل السلام ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد، أي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، يعلم بنيه هؤلاء الكلمات التي ذكرناها في هذا الدعاء، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. وهذا يدل على حرص سعد رضي الله عنه بغرس هذه الدعوات وهذه الكلمات وتعليم أبنائه لها بأن يدعو بها قبل الانتهاء من الصلاة. ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. وهنا الشاهد، لأن هذا الحديث ورد في أكثر من رواية في البخاري، ومعظمها لم يرد فيها ما يدل على أن موضع هذا الدعاء قبل السلام من الصلاة، ولكن هذه الرواية في البخاري تدل على هذا الأمر. قال: كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. وذكرنا القاعدة والضابط في هذا الأمر، أنه إذا ورد أمر وقال عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة، فإذا كان دعاء كان قبل التسليم، وإذا كان ذكرا يكون بعد التسليم. ثم ذكر الدعاء وقال: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. يقول عمرو: فحدثت به مصعبا، أي مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص. يقول: فصدقه، أي مصعب قال له: صدقت في هذا الحديث. وهذا حديث جامع نافع، فيه الاستعاذة من خمسة أمور. أولاً قال: اللهم، أي يا الله، إني أعوذ بك، أي أحتمي وألتجئ وأستجير وأطلب النصرة منك يا الله، أن تصرف عني هذه الأخلاق السيئة وهذه الصفات التي إذا تلبس بها العبد فإنها ستصرفه عن كل خير، سواء كان خيراً مالياً أو خيراً بدنياً. قال: اللهم إني أعوذ بك من البخل، استعاذ من البخل. والبخل إذا أطلق في الغالب يصرف إلى البخل في النفقات وفي المال، والبخل هو منع إنفاق المال بعد الحصول عليه وحبه وإمساكه. هذا هو تعريف البخل، بعد أن يحصل الإنسان على المال يمنع نفقته، إما النفقة الواجبة كالزكوات والنفقة على الزوجة والأهل والعيال، وإما النفقات المستحبة من الهبات والصدقات والأعطيات وغيرها. والبخل ضد الجود والسخاء، وفي الغالب كما ذكرنا يستعمل بمنع بذل المال، ولكن البخل مفهومه أوسع وأعم. لذلك ذم الله سبحانه وتعالى البخل وتوعد الذين يبخلون، قال: الذين يبخلون وهنالك صنف أقبح من الذين يمسكون المال ولا ينفقونها في مصارفها وفي حقوقها، هنالك قسم أقبح من هؤلاء هو الذي يبخل ولا يرضى لغيره أن ينفق، يبخل ويأمر غيره بالبخل، وهذا من أقبح الأصناف. قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ثم قال متوعدا قال ومن يتولى، أي ومن يتولى عن النفقات فإن الله هو الغني الحميد، أي اعلموا إن الله غني عنكم أيها البخلاء وعن أموالكم وعن نفقاتكم، حميد أي يحمد من ينفق ويحمد من يجود ويشكر من يعطي، هذا معنى الغني الحميد. وكذلك البخل له عدة أبواب ومجالات، قد يكون البخيل بخيل بالمشورة أو بخيل بالرأي أو بالنصيحة، أو إنسان عنده خبرة في مجال الصناعة أو التجارة أو علم الاجتماع أو الاقتصاد أو في مجال من المجالات التجارية أو في العلوم الشرعية، فيسأل لا يجيب، يدعى يعتذر، يطلب منه توجيها نصيحة لخدمة هذا الشخص، لخدمة حيه مسجده مجتمعه وطنه أمته، لأنه بخيل. وكذلك إذا طولب بعض الناس باستشارة طبية سواء كان طبيبا أو عنده خبرة بهذا المجال لا يعطي، بل يطلب العوض ويطلب المال. وبعض الناس يبخلون بالعلم، تجدون كثيرا ممن فتح الله عليهم بالعلم من طلاب العلم بل من العلماء والدعاة، جار للمسجد 20-30 سنة ولم ينتفع منه أهل المسجد إطلاقا، لم يحدث نفسه يوما أن يعطيهم نصيحة أو توجيها أو موعظة، وهذا كذلك من البخل، بخل في نشر العلم وبخل في تعليم الآخرين. كذلك الجود في الرأي والمشورة والنصيحة والعلم من أعلى مراتب الجود. وكذلك بعض الناس يبخل في العارية، أي إعارة الآخرين ما لا يترتب عليه ضرر، إنسان احتاج حاجة، قد أصابه ظرف واحتاج السيارة تعيره سيارتك، بعض الناس إذا طلب منه قلما حتى يكتب به يبخل حتى القلم لا يعيره، البخل هذا أمره عجيب. لذلك قال سبحانه الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون أي معونة الآخرين، وهو كل فعل يقدم للآخرين سواء أمرا عينيا أو معنويا على أن لا يرجع على صاحبه بالضرر، هذا هو الماعون. بعد ذلك قال بعد أن استعاذ من البخل قال وأعوذ بك من الجبن، لما كان البخل مرتبط بشح النفس بالمال، الجبن مرتبط بشح النفس بالإقدام، أي بالإقدام على أمر ينبغي أن لا يخاف فيه أو أن لا يحجم فيه، هذه هي الشجاعة، ولكن هذا يجبن. فالبخل شح في المال والجبن شح في النفس، لذلك السخاوة بالمال والشجاعة بالنفس وبذل النفس والإقدام، هذا لا شك أنه من الكمالات الإنسانية، كلما اجتمع بذل النفس وتقديم المعونة والجرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق، وإن كان هنالك جهاد في سبيل الله، هذا بذل النفس مع بذل المال هو الجود والسخاء والعطاء، إذا اجتمعتا كان للإنسان من خصائص الكمالات الإنسانية، ولا تجتمع الشجاعة مع سخاوة النفس إلا لنفس كاملة، ولا ينعدمان إلا من نفس مرذلة، مرذلة في خصائصها وصفاتها. وكثير من الناس يمسك ويكون عنده شح ظنا منه أن هذا الإنفاق سيفقره، وورد في الحديث القدسي كما في البخاري يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، والصدقات تزيد المال، ما نقص مال من صدقة. والجبن هو تهيب الإقدام فيما لا ينبغي أن يخاف، موقف الأصل أنك لا تخاف فيه، فإذا لم تقدم فيكون الجبن، ويقابله بالطرف المقابل التهور، فإذا كان هنالك موقف يستوجب عدم الإقدام وأقدمت فهذا يعد تهوراً. والبخل كذلك، إذا كان هنالك حالة لا ينبغي أن تنفق فيها النفقات فتصل إلى فوق الحاجة فيعد إسرافاً. فبين البخل والإسراف شعرة، وبين الجبن والشجاعة كذلك شعرة. وقيل الجبن هو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، إنسان يهاب الأمور، يهاب المواقف، يهاب الإقدام، يهاب الأشياء، فهذا هو الجبن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تعوذ من البخل والجبن، لأن هذا يؤدي إلى القعود عن البذل والنفقات والعطايا والجود، فلا تصل الحقوق المالية لأهلها، وكذلك يؤدي إلى التقاعس عن فريضة الجهاد والصدع بالحق وإنكار المنكر. ثم تعوذ عليه الصلاة والسلام قال: من أن أرد إلى أرذل العمر، وهو الخرف، يعني أن يعود الإنسان بعد أن يتقدم به العمر، بعد أن يصبح كهلاً ويتجاوز الستين، يبدأ يرجع إلى أحوال طفولته، يضعف سمعه ويضعف بصره وتضعف ذاكرته ويضعف بدنه ولا يقوى على الحركة، ويضعف عقله وبنيته، فكل شيء فيه يضعف، حتى فهمه واستيعابه، حتى يرجع كالأطفال. أرذل العمر أي آخر العمر، كبر وعجز وضعف وخرف. فالأرذل في كل شيء هو الرديء منه. قال: أرذل العمر أي أرد أحوال الإنسان، والإنسان في هذه الحالة يصبح عالة على غيره ويتمنى الموت. ويقال أرذل العمر أردأه، وهو حالة الهرم والضعف عن أداء الفرائض، فلا يقوى على أداء الحقوق والفرائض ولا عن خدمة نفسه، بل لا يستطيع أن يدخل الحمام أعزكم الله، ويصبح ثقيلاً على أهله. وهذه من المصائب العظيمة. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق. وقال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وهذه ذكرها الله سبحانه وتعالى، لا يعلم كثيرا من الأمور التي كان يعلمها. وهذه هي آخر مراحل الضعف في الإنسان. وورد عن ابن عباس في الأثر، وهذا معناه صحيح وواقعي، أن من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، وهذا مشاهد، وهذه من كرامات وبركات القرآن. ولكن هذا ليس على إطلاقه، قد تحصل لبعض من يقرأ القرآن أو يكثر قراءة القرآن أنه يصل إلى مرحلة الخرف والنسيان، ولكن في الغالب هذا يحمل على محمل الغالب. ثم استعاذ عليه الصلاة والسلام من فتنة الدنيا، قال: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. وفتنة الدنيا هي التنافس على حطامها الذي يفضي بصاحبه إلى الخسارة والهلاك. وأصل الفتنة هي الاختبار والتمحيص، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا فتنة، وجعلها قنطرة ودار ممر، وليست هي دار القرار، وجعل الناس ابتلاهم بهذه الدنيا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي في هذه الدنيا، أيكم أحسن عملا. وذكر الله سبحانه وتعالى عن حال هذه الدنيا وكيف أن الناس يفتنون بها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وورد في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفتنة الدنيا هو أن يبيع العبد الآخرة بحطام الدنيا وبما يتعجله من حال ومال، ما يتعجل نصيبه من هذه الدنيا فيباع أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وورد في بعض الروايات أن فتنة الدنيا هنا هي فتنة الدجال، لأنها وردت في بعض الروايات في البخاري كذلك أنه استعاذ من فتنة الدجال في هذا الحديث، وإلا فإن فتنة الدنيا أوسع من مجرد فتنة الدجال. فتنة زخارف الدنيا والمال والعيال الأطفال وحطامها الزائل وكل ما يفتن به الإنسان في هذه الدنيا، ثم استعاذ من فتنة القبر أو من عذاب القبر، وهذا يدل على إثبات عذاب القبر ويدل على الاستعاذة من كل ما يوصل إلى عذاب القبر ومن أسباب عذاب القبر ومن موارد عذاب القبر. وهذا الحديث نأخذ بعض الهدايات منه بعجالة، فيه الجبن والبخل من مساوئ الأخلاق، لأنهما يمنعان صاحبهما الإحسان بالمال والبدن. إذا بلغ العبد أرذل العمر ولم يعد مميزا تداركته رحمة الله سبحانه وتعالى بعدم المؤاخذة، فإذا سلب ما وهب سقط ما وجب. إذا أصبح لا يميز ولا يستوعب ولا يعي ما يتصرف وما يقول فإنه يصبح غير مكلف. فيها كذلك إثبات عذاب القبر. والشح شدة الحرص على الشيء والإخفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. الشح مرتبة أعلى من مجرد البخل، والبخل هو منع إنفاق الشيء بعد حصوله وحبه وإمساكه. وكذلك الهداية الأخيرة، خطورة التعلق بالدنيا والانغماس بشهواتها وإيثارها على الآخرة، لذلك استعاذ عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا ومن فتنتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.